الشهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. إحنا تطبيق العبارة حاول إكمال ما بقي.
ومن وعي مشكلات التوصايا التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه.
هذا المورد الثاني، احنا كان الكلام مع الموارد التي يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند اليه. المورد الاول ذكرناه، تلقي المخاطب او تلقي السائل بغير ما يترقب او بغير ما يتطلب. المورد الثاني عن الاخبار عن المستقبل بلفظ ماضي او عدته، هاي ما ذكرتها، او اخبر عن الماضي بلفظ المستقبل. مثال هو الايه اللي مرت علينا، الله الذي ارسل الرياح. شوف ارسل ماضي، المفروض مقتضى الظاهر ان يكون الامر هكذا، الله الذي ارسل الرياح فاثارت سحابا. الآية ماذا قالت؟ فتثير سحابا، فعبر عن الماضي بلفظ المستقبل. هنا التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي قلت فائدته تحقق الوقوع. لما أعبر عن الماضي بلفظ المستقبل كما في هذه الآية الشريفة، شنو الفائدة اللي راح أعطيها؟ كان ها للإشارة إلى أن التجدد يحصل بشكل تدريجي شيئا فشيئا. هذا هو المراد.
نحو يوم ينفخ في الصور فتزع من في السماوات ومن في الأرض بمعنى يفزع.
وين التعبير عن المستقبل في الأرض الماضي؟ قال في قوله تعالى ففزع يوم ينفخ. شوف ينفخ هذا واستقبال، المفروض فيفزع من في السماوات ومن في الأرض. ماذا قالت الآية؟ ففزع. لماذا عبرت عن المستقبل في لفظ الماضي؟ قال الإشارة إلى أن الفزع متحقق ماذا؟ الوقوع، بقوة المتحقق الوقوع المجزوم به.
ومثل التعبير عن المستقبل بلفظ الاستقبال كقوله تعالى وإن الدين
ومثله ومثل الماضي الذي يعبر به عن المستقبل، كذلك التعبير باسم الفاعل أو اسم المفعول عن المستقبل. بالمناسبة الآية تفجع متن المصنف الأصلي فصعق، مو ففزع. يقول الشارح او بعض الشراح تلاعبوا بهذا المثل الاصلي. ليش؟ خلينا ابين هاي النقطة، خاصة في كتب بعض الطبعات فصاعقا. يقول احنا كلا الايتين كلا المقطعين فصاعقا وفزع موجود في القرآن، لكن الآية اللي تتضمن كلمة فصعق ايش؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. والآية التي تتضمن فزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. المصنف في المتن الأصلي ماذا قال؟ ويوم ينفخ في الصور فصعق. نقول احنا ما عندنا آية هيك، لو تقول ونفخ في الصور فصعق، وإما أن تقول ويوم ينفخ في الصور ففزع. هو كأنه جمع منا شوية ومنا شوية. لهذا الشارح وكثير من الشراح صححوا المثل فقالوا المناسب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. هذا ملاحظة. يقول احنا مرة نعبر عن المستقبل بلفظ الماضي بفعل الماضي، هذا واحد. ومرلن عبر ثلاثة طرق للتعبير عن المستقبل. إما بواسطة الفعل الماضي كما في قوله تعالى فصعق ففزع، وإما بواسطة اسم الفاعل إن الدين جواب، وإما هذا الثالث، وإما بواسطة اسم المفعول اللي هو ماذا. ذلك يوم مجموع له الناس. اسم الفاعل ومثل المفعول يا اخوان موضوع حقيقة لنا. يقولون اسم الفاعل واسم المفعول انما وضع حقيقة لذات متصفة جواز حاصل في زمان الحال، يعني هو لا يدل على الذات مطابقة او تضمنا، انما لا يدل على الزمان مطابقة او تضمنا، انما يدل على الزمان بالالتزام. اسم الفاعل اسم المفعول موضوع لذات متصفة بوصف معين، وهذا الوصف لا بد له من زمان، يا زمان زمان الحق. اذا زمان اسم الفاعل واسم المفعول الحال لكن بالدلالة الالتزامية. شنو اللي صار بالآيتين الشريفة؟ ان الدين واقع، واقع يدل على الحال، والجدال اخروي وقع ام لم يقع بعد. ذلك يوم مجموع له الناس، مجموعة المفعول يدل على الزمان الحال بالدلالة الالتزامية، لكن استعمل في الدلالة على المستقبل فيكون تعبير عن المستقبل بلفظ الحال لا بلفظ الماضي.
قوله تعالى وان الدين لواقع مكان يقع، ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول. قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس مكان يجمع ها هنا بحث وهو.
ها هنا بحث يا اخوان، مكان بحث وها هنا اشكال. خلينا ابين الاشكال. حاصل هذا الاشكال انا قدمت لك هذه المقدمه اللي ذكرت. صاحب هذا الاشكال ماذا قال؟ قال انتم هاي هاتان الآيتان قلتم عبرنا عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول وكلاهما موضوع للحال. أنا صاحب الإشكال ماذا أقول؟
عليكم السلام.
أنا صاحب الإشكال ماذا أقول؟ أقول اسم الفاعل واسم المفعول يستعملان في الدلالة على المستقبل ويستعملان في الدلالة على الحال. فمجيئهما في هاتين الآيتين الشريفتين ليس على خلاف مقتضى الظاهر، بل هو على مقتضى الظاهر، فلا يصلحان لأن يوضع هنا. هذا صاحب الإشكال. واضح الإشكال فالجواب عنه.
إن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون هنا على الاستقبال.
قد يستعملان للاستقبال وقد يستعملان للحال بس.
وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع فيكون كل
من اسمي. من المراد وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع؟ أي أن اسم الفاعل واسم المفعول بحسب الأصل لن يوضعا للزمان، بل وضعا لذات مستقبل في وصف، وهذا الوصف حدث، والحدث لابد له من ماذا؟ من زمان. اذا بحسب اصل الوضع اسم الفاعل لم يوضع لا للماضي ولا للحال ولا للزمان، لكن لانه يدل على ذات، والذات موصوفة بوصف، والوصف لابد له من زمان، قلنا بان اسم الفاعل واسم المفعول يدلان على الزمان لكن بالدلالة التزامية.
فيكون كل منهما هنا وقعا في موقعه وارد على حسب مقتضى الظاهر.
فيقول كل منهما ها هنا اي في هاتين الايتين الشريفتين واقعا في موقعه، اي جاريا على مقتضى الظاهر، ما فلا يصلحان للاستشهاد بهما. هذا كلام من كلام المستشفى.
والجواب ان كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف.
هاي فيما تحقق فيه وقوع الوصف شيلوه. اي ان كل منهما اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة في ذات متفقة بوصف في زمان الحال متحقق الوقوع في زمان الحال. اذن هما من هما اسم الفاعل واسم المفعول ان دل على الزمان سيدلان على زمان الحال. فلو استعملا في زمان المستقبل راح يكون على مقتضى الظاهر ام على خلاف مقتضى الظاهر؟ على خلاف مقتضى الظاهر.
وقد استعمل ها هنا فيما لم يتحقق مجازا تمكينه.
وقد استعمل مجازا بين قوسين على خلاف مقتضى الظاهر فيما لم يتحقق اي في المستقبل.
تنبيها على وقوعه.
على وقوع ذلك. جوابنا واضح؟ صاحب الإشكال يقول شيخ حيدر يريد يشتري قلبه بآخر يوم. صاحب الإشكال ماذا يقول؟ يقول احنا ندور كتب النحو كتب البلاغة الشواهد العربية نجد اسم الفاعل يستعمل في الحال ويستعمل في الاستقبال. استعماله في هاتين الآيتين الشريفتين في الدلالة على الاستقبال لا يكون خروجا عن مقتضى الظاهر بل هو ماذا؟ على مقتضى الظاهر. هذا الإشكال واضح إن شاء الله. الجواب نقول له صحيح تجد في العربية اسم الفاعل واسم المفعول مستعمل في المستقبل لكن هو يدل على زمان الحال بالاستدام. خلينا عبر حفظها موضوع لزمان الحال بالدلالة الاستدامية. واذا استعمل في الزمان المستقبلي كما تدعي موجود لكن هذا الاستعمال لا يكون استعمالا مطابقا لمقتضى الظاهر بل هو ماذا؟ بل هو على خلاف مقتضى الظاهر. فمقتضى الظاهر ان اسم الفاعل واسم المفعول يستعملان في زمان الحال فاذا استعملا في زمان المستقبل فيكون استعمالا مجازيا فيكون استعمالا على خلاف
ومنه أيضا انصراف مقتضى الظاهر.
هذا المورد الثالث من موارد خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.
القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكانا آخر والآخر مكانه.
هذا تعريف القلب وضع أحد الأجزاء مكان آخر مع هاي كلمة مهمة مع إثبات حكم الأول للآخر والآخر للأول وحكم الآخر للأول. يعني مو مجرد تبديل في الطرفين بل تبديل في الطرفين وفي الحكمين.
نحو عرضت الناقة على الحوض مكان عرضت الحوض على الناقة.
عرضت الناقة على الحوض بل مكان أصلها عرضت الحوض على الناقة.
أي أظهرته عليها لتشرب وقبله أي
أظهرته أي أريته إياها لكي تشرب منه بل
وقبله أي القلب استكشاف مطلقا وقال إنه هاي معذرة من
الشيخ وقبله تعرضها بهذا العنوان. ما هي الأقوال التي قيلت في القلب؟ القول الأول قول التكافي وقبله اي وقبل الزكاة القلب مطلقا راح تتكرر مطلقا مرتين مطلقا بمعنى واحد ترى في المرتين. وقبل الزكاة القلب مطلقا اي سواء اشتمل على اعتبار لطيف زاد عن المناحة ام لم يشتمل. هاي المراد مطلقا به.
وقال إنه مما يورد الكلام ملاحة ورده غيره أي غير التكاهن.
هذا القول الثاني. القول الثاني رد الفن مطلقا. لماذا؟ شنو المراد مطلقا؟ أي سواء اشتمل على اعتبار لطيف زائد على الملاحة أم لم يشتمل
به، لأنه عكس المطلوب.
هذا أنه تعليل لرفض القلب من قبل صاحب القول الثاني، لأن القلب عكس المطلوب ونقيض المقصود به.
ونقيض المقصود والحق انه ان تضمن اعتبارا لطيفا.
هذا الحق القول الثالث ان للمصنف قال بالتفصيل ان تضمن بل اعتبارا لطيفا زائدا على الملاحة فهو مقبول كما سيمثل، وان لم يتضمن اعتبارا لطيفا زائدا على الملاحة فهو مرفوض بل.
والحق منه ان تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي وقع نفس القلب قبل كقوله
قبل القلب بل
ومهمة اي مقادة.
هذا حياتي هذا اول يتعنونه مثال للقلب المقبول عند المصنف لاجتماله على الملاحة وعلى اعتبار اللطيف بين قوسين المبالغة
أي مقالة مغبرة أي مبلوءة بالغبر إرجاؤه أي أضرافه ونواحيه.
هذا كله مو محل شاهد بيان لمعنى البيت
إرجاؤه أي أضرافه ونواحيه جمع الرجع مقصورا كأن لون أرضه سماؤه
كأن هذا محل الشاهد كأن لون أرضه سماؤه. وقلنا هنا حرف موصوف كأن حرف مخاف كأن لون أرضه لونه ماذا؟
سماء على حد المضاف أي لونها يعني لون السماء
لون السماء
فالمصراع الأخير من باب القلب.
ها يقول فالمقطع الثاني من البيت هو الذي يشتمل على شاهد للقلب المقبول عند المصنف
لأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه والاعتبار اللطيف والمبالغة في وقت لون السماء بالغبرة
فجعل لون السماء مشبها به ولون الأرض مشبه والحال عكس ذلك. إذن بدل الأطراف إذن هناك قلب وهذا القلب مقبول عند المصنف في اشتماله على أمرين. شنو الأمر الأول؟ الملاحة. والأمر الثاني ماذا؟ المبالغة في وصف غبرة السماء
حتى كانه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل فيه
مع أن الأرض هي المشبه به إلا أن الشاعر قد بالغ في وصف غبرة الأرض في وصف غبرة السماء فجعل غبرة السماء مشبها به وجعل غبرة الأرض ماذا؟ مشبها
به. وإلا أيوة إن لم يتضمن اعتبارا لطيفا رد
وإلا احنا مو قلنا احنا مو قلنا المصنف قال بالتفصيل إما إن كان مشتملا على اعتبار لطيف ومثل وإلا أي وإن اشتمل القلب هذا الكلام للمصنف لا زال لصاحب القول الثالث اللي هو المصنف اللي عبر عن قوله والحق وإلا أي وإن اشتمل القلب على الملاحة فقط دون أن يشتمل على الاعتبار اللطيف فهو مردود فهو غير مقبول
لأنه غدو عن مقتضى الظاهر من غير نفسة يحتاج بها.
هذا التعليل لمن يا أخوان سؤال حتى يصير لأنه جواب عنه لماذا قال المصنف بأن اشتمال القلب على الملاحة فقط دون الاعتبار اللطيف مردود وذلك لأن القلب حينئذ ماذا؟ إذا لم يجتمع على الاعتبار اللطيف يكون خروجا على مقتضى ظاهر من دون أن تكون هناك نقطة.
كقوله فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفتن أي بالقطر السياع.
كما طينت بالفتن السياع أن دائما ذكر السياع يكون أو بعد البيت أعتقد الله وكل مذبوح بعد زحمة نكره بدل من أن يقول كما طينت بالسياع السدان ماذا قال؟ كما طينت بالفدن الجياع قلبه. هذا يشتمل على هذا دعوة المصنف بعد دعوة المصنف بأنه اشتمل على وراح يبين إشكال دعوة المصنف بأنه اشتمل على الملاحظ فقط دون المبالغة. فهذا قلب مردود قلب غير مقبول
فيتمينه بالسلف. والمعنى كما طينت الفدن بالسياع يقال طينت السطح والبيت ولقائل ان يقول
والمعنى والاصل ان يقال طينت الفدن بالسياع يعني طليت خلينا بقل من لبقل طليت دهنت القطرة بالسياع اللي هو الطين المنزول بالسلف.
ولقال ان يقول انه
يقول ولقال ان يقول هذا الذي قلت لكم المصنف ورا مزاجه يعتبر هذا البيت يشتمل على ملاحه ومبالغه مثلا يقول هذا قلب مقبول. يريد بيت اخر يصبح شاهدا لامر اخر يقول هذا لا يشتمل. لقال ان يقول اشكال حاصل الاشكال هو يقول هذا البيت المن انا ما بينت هاي يكون بيت هذا البيت يا اخوان المنجا. فلما انجرى سمن عليها يقول يتحدث عن كثرة شحم الناقل في السطر الاول واراد ان يشبه كثرة اللحم والشحم الموجود في جلس الناقل القاصر الذي طلي بالطين حتى صار الطين أصلا أكثر من القصر وصار القصر هو الذي يطلي الطين. صاحب الإشكال يقول فضلا عن الملاحة التي أورثها القلب هناك مبالغة أن هذه الناقة قد بلغت درجة من السمنة بحيث صارت كالقلب الموجود في الشطر الثاني. شنو القلب الموجود في الشطر الثاني؟ بالغنا في كثرة الطين حيث جعلناه أصلا بين قوسين ملبوخا وجعلنا القطر لابخا. يقول هنا ايضا توجد مبالغه. فلماذا قلت واذا وجدت المبالغه على راي المصنف بعد القلب مقولا ليس بمقبول؟ مقبول لانه سوف يتم على ماذا؟ ملاحه زائد مبالغه. فكان ينبغي ان يجعل هذا المثال من امثله القلب المقبول لا من امثله القلب غير المقبول. المبالغة لا 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 عن كلما اشتمل الكلام على ملاحة واعتبار آخر سواء كان مبالغة أو غير مبالغة فهو مقبول.
ويقال أن يقول إنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسم
في كثرة الشحم واللحم
ما لا يتضمنه قوله كما طينت الفدن بالسياع.
يقول نحن ببركة القلب حصلنا على المبالغة فلو لم نقلب فقلنا كما طينت بالسياع البدن لما حصلنا على تلك المبالغة. فالمبالغة حصلت ببركة القلب والقلب يشتمل على الملاحة صارت ملاها زائد مبالغة، إذن هو قلب مقبول عندك أيها المصنف، وأنت تدعي بأنه ماذا؟ ليس المقبول.
لإيهامه أن الساعة قد بلغ مبلغا من العظم والشكرة إلى أن صار بمنزلة الأرض.
بحيث صار هذا شنو؟ أنا بعد السياح صار بمنزلة الأرض بين قوسين المنقوخ والقاف، صار بمنزلة ماذا؟ المعروف. بعد شنو أروح عنها؟
والسدن بالنسبة إليه كالساعة بالنسبة إلى السدن.
يقول هذا وصف ومبالغة في جملة النافذ
أحوال المسلم.
أحوال المسلم يوم الثالث أخوان، أنا أعتذر كثيرا عن كل تقصير صدر من طيلة هذه القضية بتأخير اللي صار.